وقد أخذ الرحمن جل جلاله على من حوى علم الرسول وعلمه بنصح جميع الخلق فيما ينوبهم،
لا سيما فيما أحل وحرم،
ولا سيما علم العقيدة، إنها الأساس عليه يبتغي العبد سلما. وصحح أساسا للبناء فكم ترى على جرف هارم بناء تهدما. وناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم، فقد سيروا نور الشريعة مظلما، وقد فتحوا باب العداوات بينهم على بدع كل بها قد تحكما. فجانب مهاو الابتداع متابعا لما سنه المختار فينا فتسلما. فما الحق إلا ما أتى عن محمد فصلى عليه الله عز وجل.
فمن وفق للأخذ بالحق حيث كان ومع من كان،
ورد الباطل مع من كان وحيث كان،
فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان وقفات مع وصية الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
هذه وصية جامعة نافعة خرجت من فم هذا العالم الإمام الناصح الأمين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه.
سجلت هذه المادة في مدينة ودمدني في الرابع من شهر الله المحرم لعام 1440 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، تكلمنا في الجمعة الماضية عن شيء من سيرة وأحوال وفضائل الإمام الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ونتكلم في هذه الجمعة عن شيء من وصاياه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فإنه رضي الله عنه من جملة من ألان الله لهم نصوص الكتاب والسنة فنطقوا بالحكمة ووقوا شر الهوى والبدعة، فكلامه درر وكلامه غرر وكلامه فوائد وفرائد تشد لها الرحال، كيف لا وقد أخذ رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمضى حياته وأنفق عمره في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعلم القرآن وفي تعلم السنة. فمن نفائس درره ومن غالي نصائحه ما أخرجه الإمام الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: أتاه رجل فقال: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. هكذا جاء هذا الرجل إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له: علمني، علمني. وهذا يدلك على جدهم واجتهادهم في طلب العلم وفي طلب ما ينفعهم. علمني كلمات جوامع نوافع، وقوله كلمات إشارة إلى قلتها. أريد منك أن تعلمني كلمات يسيرة تجمع لي فيها الخير وتحذرني فيها من الشر ينفعني الله جل وعلا بها. وهذا فيه أنهم كانوا يطلبون العلم للانتفاع وللعمل، لا يطلبون العلم تكثرا، ولا يطلبونه مباهاة ومفاخرة، وإنما كانوا يطلبون العلم لأجل العمل، كما جاء في حديث وفد عبد القيس أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أتيناك من شقة بعيدة فمرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. طلبوا منه أن يعلمهم علما يعملون به بعد معرفته، ثم يدعون الناس إليه بعد التزامه وبعد العمل به. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بزمام ناقته فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، علمني ما يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم قال: لقد وفق هذا. ثم قال له: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك دع الناقة. هكذا يا عباد الله كانوا يطلبون العلم النافع، يطلبون العلم الذي يورث العمل
ويورث خشية الله سبحانه وتعالى. قال: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال ابن مسعود: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. بدأ بها أولا وقبل كل شيء. فلماذا يا عباد الله؟ لأنه قد تقرر عند الصحابة كلهم أن الدعوة إلى هذا تكون أولا وقبل كل شيء، وأن النصيحة للناس تكون بهذا وقبل كل شيء. فهذا دأب الأنبياء، وهذا دأب الناصحين، وهذا ديدن المصلحين، وهذه طريقة كل ناصح تابع متأس بالأنبياء في دعواتهم. فإنهم كانوا يبدؤون أول ما يبدؤون بالدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وبالدعوة إلى نهي الأمة عن الشرك بالله عز وجل. وقد أبان الله جل وعلا ذلك وأفصح عنه بأدلة عمومية وبأدلة خصوصية. فأما الأدلة العمومية التي أبان الله جل وعلا فيها أن الدعوة إلى التوحيد أولا وقبل كل شيء، وأن النهي عن الشرك أولا وقبل كل شيء، هي طريقة جميع من أرسله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله جل وعلا: قال الله جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وقال سبحانه: تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أدلة عمومية، وخص الله جل وعلا بعد أن عمم في كتابه، فقال الله سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا يا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه دعاة ونصحة ومعلمين للناس، فيأمرهم بالبدء بهذا أولا وقبل كل شيء، وبالتركيز على هذا أكثر من كل شيء، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وابن مسعود رضي الله عنه يتأسى بالأنبياء ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ونصحه ولذا بدأ نصيحته لهذا الذي جاء طالبا لها بأغلى ما ينصح به وبأعظم ما ينصح به، قال له: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو الأساس، هذا هو الأساس الذي يحصل به النفع للمسلم في دنياه وفي آخرته، يحصل له النفع بهذا، ولا نفع إلا بهذا. ولا يمكن أن يقوم للإنسان عمل وأن يقبل له عمل إلا بعد أن يجعل هذا هو الأساس والمبدأ والمنطلق في تدينه وفي تعبده لله سبحانه، بأن يصرف العبادة بجميع أنواعها لله تبارك وتعالى وحده، ولا يشرك به أحدا في عبادته مهما علت منزلة ذلك الأحد ومهما سمت، فإن العبادة حق الله جل وعلا وحده لا شريك له، ويجب على العباد أن يفردوه بها سبحانه وحده لا شريك له. فلذلك قال له: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو الأساس وهذا هو الأصل الذي تنبني عليه الأعمال والذي تصح به الأعمال، فبدأه بهذا. وهكذا يا عباد الله، يجب علينا أن نتأسى بهؤلاء في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها طريق ولها منهج اختطه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه، فمن بدأ في دعوته للناس بغير هذا، ومن ركز في دعوته للناس على غير هذا، فقد أخطأ طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، وأخطأ طريق الصحابة ورغب عن هديهم وعن سبيلهم وعن منهاجهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه دعوته وهذه دعوة أتباعه الذين هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أنهم يبدؤون الناس بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، ينصحونهم بهذا أولا وقبل كل شيء. على هذا كانوا، وعلى هذا يسير من رضي طريقهم، ولا يرغب عن هذا إلا من رغب عن سبيلهم، وإلا من رضي بسبيل غيرهم من سبل الغواية والضلال. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم نصحه نصيحة غالية جمع له فيها الخير بحذافيره، فقال له: وزل مع القرآن حيث سال، يعني دور مع القرآن حيث دار، اجعل القرآن إماما لك، اسلم زمام قيادك للقرآن، فأينما يمم بك القرآن فتيمم، وأينما وجهك فتوجه. وهكذا دعاه إلى اتباع القرآن، دعاه إلى العصمة من الضلالة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، وذكره هو كتابه الذي أنزله، فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذين لا يجعلون القرآن إمامهم هذه خاتمتهم وهذه نهاية أمرهم. لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا، فما جعلت القرآن إماما، وما جعلت القرآن حكما، وما جعلت القرآن نهجا لحياتك ولا قياما لعقيدتك ولا لعبادتك ولا لأخلاقك، نسيت القرآن، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. والجزاء من جنس العمل. فدعاه ابن مسعود رضي الله عنه إلى ما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا، أن يجعل القرآن إماما، أن يتحرك بالقرآن، وأن يسكن ويقف بالقرآن، فيكون طوعا لكتاب الله عز وجل، متيمما حيثما تيممت ركائب القرآن، زلمع القرآن حيث زال. وهكذا كم أمرنا الله جل وعلا في كتابه باتباع هذا القرآن. قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون. أمر لنا جميعا بأن نجعل القرآن إمامنا. وقال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله جل وعلا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. من قبل أن ينزل وأن يحل بنا العذاب ونحن في عماية ونحن في تفريط ونحن في إعراض عن كتاب الله عز وجل. نعم يا عباد الله، وكم أمر الله جل وعلا نبينا باتباع هذا القرآن، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة: اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهكذا يا عباد الله، هذه وصية جامعة نافعة تجمع لك الخير بحذافيره، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. اجعل القرآن إماما لك، حكم القرآن في جميع أمرك في الدقيق والجليل، واستسلم وارضى بما حكم الله تبارك وتعالى به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الإذعان والانقياد لكتاب الله عز وجل ومتابعة كتاب الله سبحانه، وأن نجعل القرآن إماما لنا. هذه وصية جامعة نافعة خرجت من فم هذا العالم الإمام الناصح الأمين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فالواجب علينا أن نعتني بسيرهم وأن نقف عند وصاياهم، لأنهم والله محض النصيحة للأمة، وأصل النصيحة هي حيازة الخير للمنصوح. فأنت تجمع الخير وتقدمه في طبق لهذا المنصوح نصحا له حتى ينتفع به، ومن ثم تنتفع أنت إن دللته على خير ووجهته إلى أمر رشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وعموم المسلمين ممن يترسمون خطى سلفنا الصالح، وممن يقفون عند سيرهم متابعين عارفين لأحوالهم متأسين مقتدين بهم، وولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه موصيا: ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. وهذه وصية جامعة كذلك، ومعناها أن يجعل الإنسان الحق ضالته، وأن يفتش عنه وأن يبحث عنه، وأن لا يرده عن الأخذ بالحق راد، وأن لا يصدك عن الأخذ بالحق صاد، بل عليك أنك متى ما ظهر لك الحق فعليك أن تأخذ به وعليك أن تتمسك به. قال: ومن جاءك بالحق، ومن جاءك من كبير أو صغير، من غني أو فقير، من حاكم أو محكوم، من رفيع أو وضيع، ومن جاءك بالحق فاقبل منه، خذ الحق، وإن كان أي هذا الذي أتاك بالحق بعيدا، وإن كان هذا الذي جاءك بالحق ليس من جنسك ولا من جماعتك ولا من جمعيتك ولا من حزبك ولا من بلدك ولا ممن هو في رتبتك ومنزلتك، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. وإن كنت تبغضه فإنك تأخذ بالحق الذي ظهر على لسان هذا، تأخذ به. وهذا معناه أن الإنسان يقبل النصح من كل ناصح، وهذا الأثر في مقام النصيحة. لو أن شخصا من الناس رآك على خطأ تواقعه ثم نصح لك، فعليك أن تقبل وعليك أن تنتصح وأن تعدل مسارك وأن تقوم اعوجاجك، هذا في مقام النصيحة. ولو جاءت هذه النصيحة من كافر لا علاقة له بالإسلام، فقد أخرج الإمام النسائي في السنن من حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون وإنكم تنددون، وهو يخاطب الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتأملوا كيف أن هذا اليهودي كان يعرف الشرك بالله ويعرف حقيقة الإشراك بالله، وإن مما يوصف له حقا وصدقا أن يغيب هذا المفهوم عمن تسنموا الدعوة إلى الله عز وجل وفسح لهم في الإعلام، لا يعرفون ما الشرك ولا يعرفون ما التوحيد. ولذلك ورطوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفتواهم الزائقة وبخطبهم الباطلة، ورطوها في الشرك بالله سبحانه، لأنهم جهلوا هذه الحقيقة. فهذا اليهودي يعرف ما الشرك وما التنديد، قال للصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون وإنكم تنددون، ما شركهم وما تنديدهم؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. هل رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق لأنه جاء من يهودي كافر، لأنه صدر عن المغضوب عليهم؟ لا، وإنما قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم النصح وعدل أصحابه وقوم اعوجاجهم وصحح مسارهم، قال فأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيجعلوا مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، بدلا من أن يحلفوا بالكعبة فيصرفوا هذه العبادة للكعبة دون الله سبحانه، أمرهم أن يصرفوا هذه العبادة لرب الكعبة، أمرهم أن يقولوا والكعبة. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل الحق ممن جاء به، وهكذا تعلم أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، يقول فمن وفق للأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ورد الباطل مع من كان فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق، ممن هدي لما اختلف فيه من الحق، أن يقبل الحق وأن يأخذ الحق ممن جاء به، وأن لا يتكبر الإنسان، أن لا يتكبر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقالوا يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، وبطر الحق معناه دفع الحق ورد الحق بعد ظهوره. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي واحتقار الناس. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من رد الحق، وجعله كبرا مانعا من دخول الجنة، بل الكبر ورد الحق يمنع من الفقه في دين الله عز وجل. قال الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهذه خصة من خصال اليهود، وهذه الخصلة قد تابعهم عليها الكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى من يدعون الدعوة إلى الله سبحانه، وهي أنهم ما كانوا يقبلون الحق ولا يأخذونه إلا من طائفتهم اليهودية، كما قال الله جل وعلا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تأخذ الحق إلا من كان على دينكم وإلا من كان على منهاجكم. وهكذا نعم يا عباد الله، وفرق بين قبول النصح وتلقي العلم، فأما تلقي العلم فلا يكون عن كل أحد، وأما قبول النصح فيكون من كل أحد، وأما العلم ففي ذلك من الآثار الدالة على أن العلم يطلب عند أربابه وعند أصحابه. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا أي تحروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر في أهل البدعة فيترك حديثهم ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فردد عليه عليك أن ترد الباطل ممن جاء به ولو كان هذا الذي جاء بالباطل ممن تحبهم ممن تواليهم ولو كان الذي جاء بهذا الباطل من أقربائك أو من عشيرتك أو من بلدك أو من بني جنسك فإن عليك أن ترد الباطل فالباطل مردود على من جاء به والحق مقبول ممن جاء به هذه هي التربية التي تربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي أفادتهم التجرد للحق كانوا متجردين للحق يأخذون به وكانوا حربا على الباطل وحربا على أهل الباطل من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا إيانا أن نسير على القواعد الإخوانية التي يقول القائل فيها فلنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا معناه أنهم يعملون فيما اتفقوا عليه وأما ما اختلفوا فيه فأنت تسكت عني وأنا أسكت عنك وأنت تجاملني وأنا أجاملك ومثل هذا ما هو شعار مرفوع في بعض الإذاعات لا أنت قلت ولا سمعت أنا هذا كلام لا يليق بنا إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسنة تتكلم بالباطل وأنا كأني لم أسمع شيئا وأنت كأن لم تقل شيئا لا أنت قلت ولا سمعت أنا هذا كلام لا يليق بنا إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسنة وهكذا هم يسترون القبيح في صورة هذه الأبيات التي تظهر لمن لا يعرف حقيقتها بمظهر حسن الذي يقال له إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسنة يا ربما أنه يغتر بهذه العبارة الفضفاضة المزورة المزوقة للناس غرورا نعم يا عباد الله فدين الله قائم على النصيحة للقريب والبعيد للحاكم والمحكوم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة وتمحيض النصيحة للحبيب والقريب وللولي والبعيد ينصحون وتبين لهم الأمور وتكشف كما كشفها وأبانها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم يا عباد الله النصح وقد أخذ الرحمن جل جلاله على من حوى علم الرسول وعلم بنصح جميع الخلق فيما ينوبهم لا سيما فيما أحل وحرم ولا سيما علم العقيدة إنها الأساس عليه يبتغي العبد سلما فصحح أساسا للبناء فكم ترى على جرف هار بناء تهدما وناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم فقد سيروا نور الشريعة مظلما وقد فتحوا باب العداوات بينهم على بدع كل بها قد تحكما فجانب مهاوي الابتداع متابعا لما سنه المختار فينا فتسلما فما الحق إلا ما أتى عن محمد فصلى عليه الله عز وسلم نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الدرر الغالية وبهذه النصائح الماتعة التي خرجت كما قلنا من أفواه من عرفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.